بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يسر مكتبة الإمام الخميني الصوتية أن تسجل درس الحلقة الثانية من أصول السيد الشهيد الصدر قدس سره، تدريس الشيخ عبد الجبار الرفاعي، وذلك في مدينة قم المقدسة عام 1417. فلنستمع له معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نتحدث عن الأدلة التي استدل بها على البراءة الشرعية، وقد ذكرنا فيما سبق الآيات الكريمة التي استدل بها على البراءة، ثم انتهينا إلى الاستدلال بالروايات الشريفة التي استدل بها على البراءة الشرعية، وقد ذكرت عدة روايات في الاستدلال على البراءة الشرعية. من هذه الروايات ما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام من قوله: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ووجه الاستدلال بهذا الحديث الشريف يقوم على أساس أن المقصود بكلمة مطلق يعني الإطلاق هنا بمعنى التأمين وبمعنى السعة، يعني كل شيء مؤمن المكلف من ناحيته، وكل شيء المكلف من ناحيته في سعة، إلا أن يرد في ذلك الشيء نهي. وورود النهي هنا بمعنى وصول التكليف إلى المكلف. وبتعبير آخر يكون معنى هذا الحديث الشريف أن المكلف في سعة والمكلف مؤمن ما لم يصل إليه التكليف. فإذا علم بالتكليف ووصل إليه التكليف لا يكون في سعة من أمره ولا يكون مؤمنا، وإذا لم يرد إليه النهي ولم يصل إليه النهي ولم يصل إليه التكليف يكون مؤمنا ويكون في سعة. وهذا هو معنى أصالة البراءة. أصالة البراءة معناها التأمين من ناحية التكليف الذي لم يصل إلى المكلف ولم يعلم به المكلف. هذا هو وجه الاستدلال بالحديث الشريف. وقد نوقش هذا الاستدلال بهذه المناقشة، وهي أن الورود تارة يكون بمعنى الصدور، وأخرى يكون بمعنى الوصول. يعني عندما نقول ورد، مر بمعنى صدر ومر بمعنى وصل. يعني ورد التكليف مر بمعنى صدر التكليف من الشارع، ومر بمعنى وصل التكليف إلى المكلف. ما ينفعنا في المقام من حيث التأمين ومن حيث إثبات البراءة هو الوصول للصدور، إذ قد يكون التكليف صادرا من المولى ولكنه لم يصل إلى المكلف. والمهم في المقام أن يكون منطوق الحديث في مقام بيان الورود بمعنى الوصول، وليس الورود بمعنى الصدور. ولا معينة، لأن الورود هنا بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور. كما يحتمل أن يكون الورود بمعنى الوصول، يحتمل أن يكون الورود بمعنى الصدور. فإذا لابد أن نثبت من بقرينة أو بدليل معين أن الورود بمعنى الوصول حتى يتم الاستدلال بالحديث الشريف. وإلا إذا لم تكن هناك قرينة ولم يتوفر باليد دليل على أن الورود بمعنى الوصول، لا يمكن أن نستدل بالحديث الشريف على أصالة البراءة الشرعية. هذا هو الاعتراض الذي ذكر في المقام وقد أجيب على هذا الاعتراض بالإجابة التالية. قيل أن الورود، يعني لو لاحظنا معنى الورود نجد أن الورود يستبطن حيثية الوصول أو حيثية الوفود على شيء، فإنه في الورود هناك مورود منه وهناك مورود عليه وهناك أمر وارد. عندما نقول الآن وردت الإبل الماء مثلا، وردت العيس الماء، ما هو معنى ذلك؟ يعني معنى ذلك أنها وفدت على الماء، أنها وصلت إلى الماء. المورود عليه هو الماء والوارد هو الإبل. فحينئذ الورود نقول يستبطن حيثية الوفود على شيء والورود على شيء والوصول إلى شيء معين. فإذا نستطيع بهذه القرينة الداخلية في نفس كلمة الورود أن نرجح أن المقصود بالورود هنا الوصول للصدور. فإذا كان المقصود بالورود الوصول للصدور يتم الاستدلال بالحديث الشريف على البراءة الشرعية، لأنه فيما سبق الإشكال كان يقوم على أساس أنه كما يمكن أن يكون المراد بكلمة الورود الوصول يمكن أن يكون المراد بها الصدور، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. هنا نقول يوجد مرجح للوصول على الصدور، والوصول هو المقصود من كلمة الورود. لماذا؟ لأن كلمة الورود تستبطن موفود عليه، يعني تستبطن الوفود على شيء والورود على شيء، وهو بمعنى الوصول إلى ذلك الشيء. وبهذا يتم الاستدلال بالحديث الشريف. ولكن هذا الجواب أيضا واجهته مناقشة أخرى، وهي أنه صحيح. قيل هكذا، قيل صحيح نسلم بأن حيثية الورود، أن الورود يستبطن حيثية الوفود على شيء، ولكن هذا الوفود على ماذا؟ ما الذي ينفعنا في المقام؟ ما ينفعنا في المقام أن يكون الوفود على المكلف، أو الوصول إلى المكلف، أو الورود إلى المكلف. يعني يكون مفاد الحديث الشريف كل شيء مطلق حتى يرد إليك أيها المكلف نهي، كل شيء مطلق حتى يصل إليك أيها المكلف نهي. أما إذا كان الورود لا على المكلف، يعني لا بمعنى الوصول إلى المكلف، وإنما الورود على شيء آخر، فلا يمكن الاستدلال بالحديث. هنا يقال أن الورود لا يكون على المكلف، وإنما يكون على الشيء نفسه. يعني يقال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ليس حتى يرد إلى المكلف، وإنما حتى يرد في نفس ذلك الشيء، حتى يرد على ذلك الشيء نفسه نهي. يعني يرد على نفس المادة، التدخين مطلق حتى يرد على نفس التدخين نهي. وهذا لا ينفعنا كما هو معلوم. فإذا ما ينفعنا هو أن نثبت أن الورود يكون على المكلف، ونقول في المقام أن الورود لا يكون على المكلف، وإنما يمكن أن نفهم من الحديث الشريف أن الورود إنما يكون على المادة. فهنا يوجد مورود عليه وهو المادة، ومورود عنه وهو الشارع، ووارد وهو الحوض. وعلى هذا الأساس في ضوء هذا الفهم لا يتم الاستدلال بالحديث الشريف، لأن هذا يعني صدور الحكم من الشارع ووقوع هذا الحكم على المادة بقطع النظر عن أن هذا الحكم وصل إلى المكلف أو لم يصل إلى المكلف، أي أن الحديث ليس في مقام بيان الوصول إلى المكلف وعدم الوصول إلى المكلف، وبذلك لا يتم الاستدلال به على البراءة الشرعية. هذا واضح؟ خلي نقرأ هذا. وأما الروايات فعديدة أيضا، يعني كما أن الآيات عديدة تقدم الكلام عن 4 آيات، هنا أيضا نتحدث عن مجموعة روايات استدل بها على البراءة الشرعية، منها ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. شوف مطلق هنا بمعنى كل شيء مؤمن المكلف من جهته، يعني المكلف من جهته في سعة حتى يرد إلى المكلف نهي في ذلك الشيء. والإطلاق يساوق السعة والتأمين، والشاك يصدق بشأنه أنه لم يرده النهي، الإنسان الشاك الذي لم يعلم بثبوت الحكم أو بنفيه، فيكون الشاك مؤمنا عن التكليف المشكوك وهو المطلوب، وهذا هو معنى البراءة. وقد يعترض على هذا الاستدلال، كيف يعترض؟ بأن الورود تارة يكون بمعنى الصدور وأخرى يكون بمعنى الوصول، وما ينفعنا في المقام ماذا؟ أن يفسر الورود بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور، فإذا كان مفاد الرواية جعل صدور النهي غاية فلا يتم الاستدلال. لماذا؟ لأن الشاك يحتمل صدور النهي وتحقق الغاية، وإذا كان، لأن الغاية هنا تتحقق بماذا؟ بالصدور لا بالوصول، إذا كان الورود بمعنى الصدور، وإذا كان مفادها جعل وصول النهي، يعني مفاد الرواية جعل وصول النهي إلى المكلف غاية ثبت المطلوب، يعني إذا كان معنى الورود هو الوصول للصدور ولكن لا معين للثاني، من الثاني الوصول، يعني لا مرجح للوصول على الصدور، فلا يمكن الاستدلال بالرواية المذكورة على البراءة. وقد يجاب على ذلك، يجاب على هذا البيان بأن الورود دائما يستبطن حيثية الوفود على شيء. شوف عبر وقد، لماذا؟ لأنه أيضا سيناقش هذا الجواب. وقد يجاب على ذلك، يعني يجاب هذا الإشكال، على هذا الإشكال الذي لا يقول لا معينة للوصول على الصدور، بأن الورود دائما، يعني كلمة ورود تستبطن حيثية الوفود على شيء. نقول وردت العيس الماء، أي وصلت إليه، فلا يطلق على حيثية الصدور البحتة من دون الوصول. ولكن مع هذا، هذه مناقشة للجواب، ولكن مع هذا لا يتم الاستدلال، إذ لم يعلم أن الملحوظ فيه وفود النهي على المكلف المساوق لوصوله إلى المكلف. يقول نسلم أن الورود يستبطن حيثية الوصول والوفود على شيء، ولكن هذا الوفود على ماذا؟ هل هو على المكلف؟ إذا كان على المكلف ينفعنا تثبت البراءة، وإذا كان لا على المادة نفسها، على الشيء نفسه لا ينفعنا وفود النهي على المكلف المساوق لوصوله إليه إلى المكلف، بل لعل الملحوظ وفوده على الشيء نفسه، يعني وفود ماذا؟ الوفود على نفس الشيء كما يناسبه، على نفس المادة يعني، كما يناسبه قوله يرد فيه نهي، فيه يعني في ماذا؟ في الشيء نفسه، يعني كأنه يقول التدخين مطلق مؤمن المكلف من جهته حتى يرد في التدخين نهي، يعني حتى يصل إليه ويقع عليه النهي كما يناسبه قوله يرد فيه نهي في الشيء نفسه. فكأن النهي يرد على المادة، فهناك مورود عليه وهو المادة التدخين، ومورود عنه وهو الشارع، ووارد وهو الحكم بقطع النظر عن المكلف. مكلف أصلا غير ملحوظ هنا في مسألة يرد فيه، وهذا يعني أن الغاية صدور النهي من الشارع، ووقوع النهي على ماذا؟ ووقوع النهي على المادة، يعني صدور الحكم الحرمة من الشارع ووقوعها على التدخين، سواء وصل إلى المكلف هذا النهي أو لم يصل، فلا يتم الاستدلال المذكور. الحديث الثاني الذي استدل به على البراءة هو حديث الرافع، وحديث الرافع يعتبر من أشهر الأحاديث التي يستدل بها على البراءة الشرعية، ويعبر عن هذا الحديث بحديث الرافع لأن هذا الحديث تتصدره كلمة رفع عن أمتي تسعة أشياء. هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله، وطبعا أكو مناقشات سندية ودلالية مفصلة في هذا الحديث في كتب الأصول المطولة. مفاد هذا الحديث يقول هكذا: رفع عن أمتي تسعة، الخطأ والنسيان وما أكره عليه، وما لا يعلمون وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة. المقطع مقطع الاستدلال في هذا الحديث الشريف في حديث الرفع هو ما لا يعلمون من هذه التسعة أشياء، يعني رفع ما لا يعلمون. كيف نستدل بهذا المقطع على البراءة الشرعية؟ الاستدلال يتم هنا بمرحلتين، يعني تقريب الاستدلال بفقرة رفع ما لا يعلمون إنما يجري على مرحلتين. المرحلة الأولى أنه في مسألة الرافع أساسا أكو احتمالين، يعني نقول ما هو المرفوع عندما يقول رفع؟ ما الذي يرفعه المولى؟ هنا يقول الشيء الغير المعلوم، هذا مفاد رفع ما لا يعلمون، الشيء غير المعلوم مرفوع. نريد أن نعرف أن هذا الرفع أولا ما هو؟ هل أن هذا الرفع رفع للحكم الواقعي، أو أن هذا الرفع رفع للحكم الظاهري؟ هناك احتمالين لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بقوله رفع ما لا يعلمون أي أن الحكم الواقع غير المعلوم مرفوع. إذا لم يكن المكلف على علم بالحكم الواقعي فهذا الحكم مرفوع عن المكلف، ومن المعلوم أن هذا يساوق جعل البراءة، أي أن هذا الرفع هو رفع واقعي للتكليف غير المعلوم. وفي ضوء هذا الفهم للحديث يكون هذا الحديث الشريف مخصصا ومقيدا لإطلاقات أدلة الأحكام الواقعية. الأحكام الواقعية الإلزامية مشتركة بين العالم والجاهل، وعادة تساق عدة أدلة على الاشتراك. من هذه الأدلة الأخبار المستفيضة المدعات على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ومن هذه الأدلة إطلاقات أدلة الأحكام، فإن الدليل الدال على وجوب الصلاة أو على حرمة الخمر لم يقيد هذا الوجوب ولم يقيد تلك الحرمة بالعالم بها، لم يقل الصلاة واجبة على من يعلم بها أو الخمر محرم على من يعلم به، وإنما الأحكام الواقعية مشتركة في حق العالم والجاهل. ففي ضوء هذا الفهم للمرفوع وأن المرفوع هو الحكم الواقعي، يكون هذا الحديث مقيدا لإطلاق أدلة الأحكام الواقعية الإلزامية، فكل هذه الأحكام تكون خاصة بماذا؟ بمن؟ بالعالم بها، أما غير العالم بها فلا يكون مشمولا لهذه الأحكام. هذا هو الاحتمال الأول في معنى الرافع. الاحتمال الثاني في معنى الرافع أن يكون المقصود بالرفع هو الرفع الظاهري للحكم، وكأنه في المقام يوجد وضع ظاهر للتكليف ورفع ظاهر للتكليف. الوضع الظاهر للتكليف يعني جعل الاحتياط، يعني التكليف الذي يشك به المكلف، المكلف يشك بحرمة التدخين، فيكون الوضع الظاهري لحرمة التدخين هو إيجاب الاحتياط ظاهرا. يقال إذا شككت بالحرمة فيجب عليك الاحتياط، فوجوب الاحتياط هو وضع ظاهري وجعل ظاهري للتكليف. وفي مقابل هذا الوضع الظاهري، مقابل هذا الجعل الظاهري، هناك رفع، هناك إزالة ظاهرية للتكليف، ويكون هذا الرافع برفع وجوب الاحتياط ونفي وجوب الاحتياط وإزالة وجوب الاحتياط على المكلف. وحينئذ المكلف الذي لا يعلم بالتكليف يكون التكليف مرفوع عنه رفعا ظاهريا. وعلى هذا الأساس في ضوء هذين الاحتمالين نقول كل من هذين الاحتمالين ينفع في إثبات البراءة وإثبات السعة والتأمين. لماذا؟ لأنه في ضوء الاحتمال الأول يكون التكليف مرفوعا رفعا واقعيا، وفي ضوء الاحتمال الثاني يكون التكليف مرفوعا رفعا ظاهريا. إلا أن الاحتمال الأول في معنى الرافع غير تام. لماذا؟ لأن الاحتمال الأول يؤدي إلى مشكلة، وهي تقييد الأحكام الواقعية بالعلم بها. وتقدم فيما سبق في مباحث الدليل العقلي صفحة 261 من هذا الكتاب أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم ماذا كان؟ محال. أن أخذ العلم في موضوع الحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم محال، يعني من المستحيل أن يؤخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم. وعلى هذا الأساس نقول أن الرفع الواقع يؤدي إلى تقييد الأحكام الواقعية الإلزامية، الوجوب والحرمة، بالعلم بها، وهذا يؤدي إلى المحال، وما يؤدي إلى محال يكون محالا. ولكن قد يقال أنه لماذا لا نقول ما قلناه فيما سبق من أن هذه الاستحالة يمكن أن تناقش، يعني الدور الموجود في المقام يمكن أن يحل بما حل فيه فيما سبق. يقال أن أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول محال، ولكن أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول ليس بمحال. يقال هكذا، يقال من علم بثبوت الوجوب في الشريعة يكون الوجوب عليه فعليان. الوجوب الأول علم بالوجوب، العلم بالجعل. الوجوب الثاني يكون الوجوب عليه ثابتا، وجوب بمعنى المجعول، الوجوب الفعلي. ولا دور في المقام، لأنه الدور إنما يقع لو كان العلم، يعني لو كان ثبوت المجعول متوقفا على العلم بالمجعول. أما لو كان ثبوت المجعول وفعلية الحكم متوقفة على العلم بالجعل فلا دور في المقام. فإذا بالإمكان أن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول وينفى الدور، فلماذا لا نقول هنا ما قلناه هناك ونتخلص من إشكال الدور في المقام؟ يعني حينئذ نقول أن المرفوع هو الحكم الواقعي، ولكن نقول في الإجابة على هذا البيان أن ظاهر الحديث عندما نلاحظه يقول ماذا ظاهر الحديث؟ يقول رفع ما لا يعلمون. فظاهر الحديث يدل على أن المرفوع والمعلوم شيء واحد، يعني الرفع والعلم مركزهما أمر واحد، يتعلقان بأمر واحد. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نفترض أن المرفوع غير المعلوم، أي أن العلم، أن المعلوم يتعلق بال وهو الجعل والمرفوع هو المجعول مثلا. يعني لا يمكن أن يكون العلم متعلقا بالجعل والرفع متعلقا بالمجعول. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث رفع ما لا يعلمون، يعني هو المرفوع هو غير المعلوم، مو المرفوع شيء وغير المعلوم شيء آخر. المرفوع هو المجعول وغير المعلوم هو الجعل. فإذا على هذا الأساس لابد أن نفترض أن العلم يتعلق بالمجعول والرافع يتعلق بالمجعول، أي كلاهما منصبان على مركز واحد. فإذا كان الرافع متعلق بالمجعول والعلم متعلق بالمجعول فيلزم من ذلك الدور، يلزم من ذلك المحال. يعني إذا كان المقصود أنه الحكم الفعلي الوجوب الفعلي مرفوع إلى أن يعلم به المكلف، أي أن الرافع رفع للمجعول والعلم علم بالمجعول، فإنه يلزم في ذلك الدور، والدور محال. وعلى هذا الأساس يكون احتمال أن الرفع هو رفع واقعي يلزم منه الدور، فإذا لزم منه الدور الدور محال، فلا بد من المصير إلى أن المقصود بالرفع هو الرفع الظاهري لا الرفع الواقعي. هذا هو تمام الكلام في المرحلة الأولى في الاستدلال في الحديث الشريف في حديث الرافع. أما المرحلة الثانية فهي أن الشك في التكليف يكون بصورتين: تارة يكون الشك في التكليف بنحو الشبهة الموضوعية، وأخرى يكون الشك في التكليف بنحو الشبهة الحكمية. فهل أن هذا الحديث ناظر إلى الشبهة الموضوعية أو إلى الشبهة الحكمية؟ الشبهة الموضوعية من قبيل ماذا؟ يعني شك في الموضوع. في الشبهة الموضوعية نحن نعلم بالجعل، نعلم بأن الخمر حرام، ولكن لا ندري هذا السائل الملقى على هذه الأرض أو هذا السائل الذي في هذا الإناء هل هو خمر أم ما؟ نحن نعلم أن حكم الخمر هو الحرمة، ولكن لا ندري هذا الموضوع هل هو ماء أم خمر. فالشك هنا ليس شكا في الحكم، ليس شكا في الجعل، وإنما هو شك في الموضوع، لا ندري أهو ماء أم خمر. أما في الشبهة الحكمية فالشبهة الحكمية يكون الشك فيها شك في الحكم وليس شكا في الموضوع، كما في مثالنا لا ندري أن التدخين حلال أو حرام مثلا، فهذا الشك شك في الحكم، أو لا ندري أن لحم الأرنب حلال أو حرام، أو لا ندري أن صلاة العيد في عصر الغيبة واجبة أو ليست بواجبة، فهذا شك في الحكم وهذه شبهة حكمية. أو قل الشك هنا هو شك في الجعل والشبهة هنا شبهة حكمية. فهل أن الحديث ناظر إلى الشك في الجعل أي الشبهة الحكمية، أو أن الحديث ناظر إلى الشك في الموضوع أي الشبهة الموضوعية؟ هنا توجد ثلاث احتمالات. قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعية، وقد يقال باختصاصه بالشبهة الحكمية، وقد يقال بشموله لكلتا الشبهتين، يعني هو يكون شاملا للشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. يعني عندما يقول رفع ما لا يعلمون، فإذا توجد في المقام ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الرفع في قوله رفع ما لا يعلمون مختصا بالشبهة الموضوعية، واستدل على هذا الاحتمال بوحدة السياق. كيف وحدة السياق؟ لأن اسم الموصول الذي تكرر في الحديث ما لا يطيقون ما لا يعلمون ما اضطروا إليه ما أكرهوا ما استكرهوا عليه، هذا اسم الموصول إذا لاحظناه في هذه الفقرات مستعمل بمعنى الموضوع الخارجي. يعني المقصود من اسم الموصول في قوله ما اضطروا إليه أو ما استكرهوا عليه أو ما لا يطيقون هو الموضوع الخارجي الفعل الخارجي. فإذا لابد أن يكون المقصود بقوله ما لا يعلمون ليس نفس التكليف، وإنما ما لا يعلمون هو الموضوع الخارجي أيضا. حتى نحافظ على وحدة السياق، أي حتى نحافظ على أن اسم الموصول ما مستعمل في نفس المفاد وله نفس المدلول، لابد أن يكون معناه في كل هذه الفقرات المتعددة في الحديث الشريف بنفس المدلول وبنفس المفاد وبنفس المعنى. فعندما نلاحظ هذه الفقرات نجده مستعمل بمعنى الموضوع الخارجي الفعل الخارجي، عندما يقول اضطروا إليه يعني الأمر الخارجي الذي اضطروا إليه فعل بالخارج، ما استكرهوا عليه الفعل الذي في الخارج، ما لا يطيقون الفعل الخارج الذي لا يقدرون عليه. فلا بد أن يكون المقصود أيضا بما لا يعلمون ليس التكليف، يعني ليس المقصود الحكم، حتى يكون مورد رفع ما لا يعلمون الشبهة الحكمية، وإنما المقصود هو الموضوع الخارجي. فيكون رفع ما لا يعلمون أي رفع الموضوع الخارجي، يعني بمعنى أن الخمر غير المعلوم الخمرية مرفوع، والنجس غير المعلوم النجاسة مرفوع، الخمر غير المعلوم الخمرية مرفوع الحرمة، والنجس غير المعلوم مرفوع النجاسة، مثلما أن الفعل الذي يضطر إليه الإنسان والفعل الذي يكره عليه الإنسان مرفوع الحرمة، فكذلك هنا في مورد التكليف في مورد الخمر مثلا، يعني في مورد الموضوعات الخارجية للأحكام. فإذا يكون رفع ما لا يعلمون مختصا بالشبهات الموضوعية ولا يشمل الشك في الجعل والشك في الحكم وفي التكليف، يعني لا يشمل الشك في أصل الجعل بنحو الشبهة الحكمية. هذا هو الدليل الذي استدل به على أن الحديث مختص بالشبهة الموضوعية، أي أن فقرة رفع ما لا يعلمون تعني أن الموضوع غير المعلوم مرفوع الحكم، الخمر غير المعلوم مرفوع الحرمة. الدليل على ذلك ما هو؟ هو وحدة السياق. الجواب على هذا الكلام، المصنف يقول: نسلم بأن وحدة السياق تقتضي أن يكون مدلول اللفظ ومعنى اللفظ الذي يتكرر ينبغي أن يكون واحدا، ولكن هذا لا يعني أن المصداق لا بد أن يكون واحدا. يقول هنا: نسلم أن مدلول اسم الموصول ما لا بد أن يكون مدلوله ومعناه واحد وهو الشيء مثلا، ولكن المصاديق الخارجية ما يدل عليه هذا الشيء، ما ينطبق عليه هذا الشيء في الخارج، المصاديق الخارجية متعددة، أي أن لكل شيء مصداق بحسبه، فإن مصداق الفعل بحسبه ومصداق التكليف بحسبه، أي المصداق يختلف من فقرة إلى فقرة أخرى باختلاف الصفات. وعلى هذا الأساس نحتفظ بوحدة السياق في مرحلة المدلول الاستعمالي، وإن كان المدلول الجدي المراد فيه مختلف. وبعبارة أخرى فنية نقول أنه في مرحلة إخطار المعنى، أي في مرحلة المدلول الاستعمالي، في مرحلة المراد الاستعمالي، المراد هو إخطار معنى الشيء، المراد هو استعمال اللفظ في معنى الشيء في هذا المعنى الواحد، ولكن في مرحلة المراد الجدي وفي مرحلة المدلول الجدي المصاديق المرادة مختلفة، فإن المصداق المراد بما في قوله ما لا يطيقون غير المصداق المراد بقوله فيما بقوله ما لا يعلمون. وبذلك نحافظ على وحدة السياق في مرحلة المدلول الاستعمالي، وإن كان يتغاير المعنى أو يتغاير المصداق في مرحلة المدلول الجدي. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد هو الشبهة الحكمية، أي المراد بقوله رفع ما لا يعلمون المرفوع هو الشبهة الحكمية لا الشبهة الموضوعية، يعني أن الحكم غير المعلوم مرفوع. والدليل على ذلك ماذا؟ الدليل على ذلك هو الاستناد إلى ظاهر ما لا يعلمون، أي أن الماء الذي هو اسم الموصول لو لاحظناه، اسم الموصول هنا ما بأزائه، إذا كان ما بأزاء اسم الموصول الحكم الشرعي فإن الحكم الشرعي بنفسه غير معلوم، يعني نحن لا ندري أن التدخين حلال أو حرام، أن لحم الأرنب حلال أو حرام، وإذا كان ما بأزاء اسم الموصول الشيء الخارجي الموضوع الخارجي فإن ما بأزاء الموضوع الخارجي معلوم، لأنه نحن نعلم أن هذا السائل موجود أمامنا، ولكن لا ندري هذا السائل هل هو خمر أو ليس بخمر، فإذا السائل بنفسه معلوم وليس بمشكوك، وإنما المشكوك كون هذا السائل خمر. وعلى هذا الأساس لا يكون عدم العلم مستندا إلى اسم الموصول حقيقة لو كان المراد الشبهة الموضوعية، ويكون عدم العلم مستندا إلى اسم الموصول حقيقة لو كان المراد الشبهة الحكمية. فإذا ظاهر الحديث يقتضي أن يكون ما بأزاء اسم الموصول هو التكليف، يعني الغير المعلوم هو الحكم، وليس غير المعلوم هو الموضوع. وعلى هذا الأساس يكون المراد باسم الموصول الحكم، ويختص الحديث بالشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعية. هذا الكلام نوقش بمناقشتين. المناقشة الأولى ورد على هذا الكلام، أولا نقول أنه يمكن أن يكون ما يقابل اسم الموصول ما، وما بأزاء اسم الموصول ليس الشيء، ليس المائع المشكوك، ليس هذا الشيء المشكوك الذي نعلم به، وإنما يكون ما بأزاء اسم الموصول هو نفس عنوان المشكوك. يعني لاحظوا في المقام، يوجد لدينا الآن سائل في هذا الإناء، هذا السائل إذا لاحظناه من حيث هو سائل، من حيث هو شيء موجود أمامنا، مشكوك أو معلوم؟ معلوم. ليش معلوم؟ لأنه سائل موجود أمامنا. وإذا لاحظناه من حيث هو خامر، معلوم أو مشكوك؟ مشكوك، لأننا لا ندري هل أنه خامر أو ليس بخامر. فنقول عندما يقول ما لا يعلمون، هذه الماء يكون المراد منها ما هو؟ المراد منها عنوان الخمر، يعني أي العنوان الذي نشك فيه، وليس هذا السائل المعلوم، ليس هذا الماء الموجود أمامنا. فإذا على هذا الأساس يكون عدم العلم مستندا إلى عنوان الخمر حقيقتان، لأن عنوان الخمر غير معلوم، والمعلوم هو السائل، المعلوم هو الشيء الموجود لدينا. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا بأن ما بأزاء اسم الموصول لا بد أن يكون التكليف لكي يكون الرفع مستندا إلى التكليف حقيقة، فنقول أن هذا لا يوجب الاختصاص بالحكم بالتكليف أي بالشبهة الحكمية، وإنما يعم الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. ليش؟ لأنه نقول كما أن الحكم غير معلوم في الشبهة الحكمية، ولكن الحكم غير معلوم بمعنى الجعل، كذلك الحكم غير معلوم في الشبهة الموضوعية، ولكن الحكم غير المعلوم بالشبهة الموضوعية بمعنى المجعول. وبكلمة أخرى، أنت في الشبهة الحكمية تشك في التكليف، أي تشك في أن صلاة العيد في عصر الغيبة واجبة أو ليست بواجبة، تشك في الجعل، بينما أنت في الشبهة الموضوعية أيضا تشك في التكليف، ولكن تشك في التكليف بمعنى المجعول، أي تشك في أن هذا السائل الموجود أمامك هل هو خمر أو ليس بخمر، ومعنى ذلك أنك تشك هل أنه فعلا حرام عليك أو بالفعل ليس بحرام عليك، أي أنك تشك بالحرمة الفعلية بالحرمة المجعولة. فإذا بالنتيجة الشك في الشبهة الحكمية يكون شكا في التكليف، ولكن التكليف بمعنى الجعل، والشك في الشبهة الموضوعية أيضا يؤول إلى الشك في التكليف، ولكن الشك في التكليف بمعنى المجعول. وعلى هذا الأساس نقول أنه حتى لو قلنا أن ما بأزاء اسم الموصول لا بد أن يكون التكليف، فهنا أيضا عنوان التكليف ينطبق على الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، وإن كان معناه بالموضوعية المجعول ومعناه بالحكمية الجعل. فإذا التكليف في الشبهة الحكمية غير معلوم، الجعل غير معلوم، والتكليف في الشبهة الموضوعية غير معلوم، المجعول غير معلوم. وعلى هذا الأساس لا يتم الكلام المتقدم. يبقى الاحتمال الثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ الاحتمال الذي يقول أن الحديث ما لا يعلمون لا يختص بالشبهة الحكمية أو بالشبهة الموضوعية، وإنما يكون شاملا لهما معا، أي سواء كان الشك شكا في الشبهة الحكمية تجري البراءة، كذلك إذا كان الشك شكا بالشبهة الموضوعية أيضا تجري البراءة. فهنا ينبغي أولا أن نصور الجامع، يعني هذا الاحتمال الثالث يتوقف أولا على تصوير الجامع. ما هو المراد بالجامع؟ يعني عندما قال ما لا يعلمون، هذا ما اسم الموصول، شنو معناه؟ لابد أن نصور له معنى. هذا المعنى ينطبق على الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. هنا في تصوير معنى الجامع أكو احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المراد بمعنى ما، بمعنى اسم الموصول، هو الشيء، وهذا الشيء معنى أعم من التكليف والموضوع الخارجي، فينطبق على الحكم أنه شيء كما ينطبق على الموضوع الخارجي أنه شيء. وعلى هذا الأساس يكون هذا المعنى معنى جامعا يعم الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. ولكن هذا التصوير للجامع نوقش بهذه المناقشة، وهي أن إسناد الرافع، يعني لو صورنا الجامع بهذا المعنى بمعنى الشيء، يكون إسناد الرفع إلى التكليف إسناد حقيقي. ليش؟ لأن التكليف بنفسه قابل للرفع، يعني الحرمة قابلة للرفع، الحرمة غير المعلومة يمكن أن يرفعها المولى، ولكن إسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي يكون إسنادا مجازيا. لماذا؟ لأن الموضوع الخارجي أمر تكويني حقيقي غير قابل للرافع بنفسه، هذا السائل لا يرفع بنفسه، الذي نشك بأنه خمر أو ماء، ولكن المرفوع ما هو؟ الذي يرفع في الواقع. الرفع هنا رفع مجازي، لأن إسناد الرفع إلى الموضوع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ حكم الموضوع. يعني إسناد الرفع إلى هذا السائل يقال الخمر غير المعلوم، الخمرية مرفوع، يعني إسناد الرفع إلى الخمر مجازي. لماذا؟ بلحاظ حكم الخمر، يعني الخمر غير المعلوم الخمرية مرفوع حكمه، المرفوع هو حرمته، فيكون إسناد الرفع إلى الموضوع في مورد الشبهة الموضوعية إسناد مجازي، بينما إسناد إلى الحكم في مورد الشبهة الحكمية إسناد حقيقي. وحينئذ إذا تعدد الإسناد لا يمكن أن نجمع بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، وهذا نظير ما تقدم فيما سبق بالاستدلال بالآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قيل في محله أن نسبة التكليف الفعل إلى المفعول المطلق تختلف عن نسبة الفعل إلى المفعول به. يعني هذا نظيره، لأن كما أن هناك يكون من استعمال اللفظ في معنيين، أيضا هذا يكون من استعمال اللفظ في معنيين، لأنه أكو إسنادين. هنا إذا قلنا أن المقصود بما هو الجامع الأعم من التكليف والموضوع الخارجي، والمقصود بما هو الشيء، فيكون إسناد الشيء يعني رفع الشيء إلى التكليف إسناد حقيقي، لأن التكليف بنفسه يرفع، بينما إسناد إلى ماذا؟ إلى الموضوع إسناد مجازي، لأن الموضوع ليس بنفسه يرفع وإنما بلحاظ حكمه، فهو إسناد مجازي، ولا يمكن الجمع بين الإسناد المجازي والإسناد الحقيقي في استعمال واحد، لأنه في الاستعمال الواحد لا يمكن أن نستعمل اللفظ إلا بمعنى واحد، لا يمكن الجمع بين أكثر من معنى. ولكن هذا الكلام أجاب عليه المصنف فقال: كما أن إسناد الرفع إلى الموضوع إسناد مجازي، كذلك إسناد الرفع إلى التكليف أيضا إسنادا مجازيا وليس بإسناد حقيقي. لماذا؟ لأنه قررنا فيما سبق من المرحلة الأولى في بحث هذا الحديث أن الرفع هو رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا للتكليف، والرفع الظاهري هو رفع عنائي مجازي للتكليف وليس رفعا حقيقيا. فإذا الإسناد في كلا المعنيين في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية يكون رفعا ليس حقيقيا، رفعا مجازيا، والإسناد يكون إسنادا مجازيا، إسنادا عنائيا وليس حقيقيا. هذه الفرضية الأولى. الفرضية الثانية أن يكون المراد من اسم الموصول ما التكليف المجعول، يعني التكليف الفعلي، والتكليف الفعلي كما أنه مشكوك في الشبهة الموضوعية هو مشكوك في الشبهة الحكمية. يعني نقول الحكم الفعلي مشكوك في الشبهتين. وبعبارة أخرى لاحظوا، نحن الآن نشك في أن صلاة العيد واجبة علينا فعلا أو ليست واجبة علينا فعلا في العيد في عصر الغيبة، فإذا هنا الشك شك في فعلية التكليف، ونشك في أن هذا السائل نجس فعلا أو ليس بنجس فعلا في الشبهة الموضوعية، فأيضا هو شك في فعلية التكليف. ولكن منشأ الشك يختلف، فإن منشأ الشك في الشبهة الحكمية يكون من الشك ناشئا من عدم العلم بالجعل، لأننا لا نعلم بالجعل بالنسبة إلى صلاة العيد، لا نعلم بأن الشارع جعلها أو لم يجعلها، ولذلك عدم العلم بالجعل سبب عدم العلم بالمجعول، سبب الشك في المجعول. ولكن الشك في الشبهة الموضوعية في بالنسبة إلى هذا السائل ناشئ من عدم العلم بالموضوع، لأننا لا نعلم بخمرية هذا السائل، ولذلك نشك في أنه حرام علينا أو ليس بحرام، نجس علينا أو ليس بنجس. فإذا الشك في الشبهتين يكون المشكوك هو المجعول، التكليف المجعول، يعني في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية. ولكن منشأ هذا الشك يختلف، في الشبهة الموضوعية منشأ الشك عدم العلم بالموضوع، وفي الشبهة الحكمية عدم العلم بالجعل. وعلى هذا الأساس يكون المعنى المراد بما الذي يعم الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية هو التكليف المجعول، التكليف الفعلي. إذن إلى الآن عينا المقصود بالجامع وبينا أنه المعنى الثاني للجامع لا مناقشة فيه. بعد تصوير الجامع ما هو الدليل على الاحتمال الثالث، أي أن الحديث يشمل الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية؟ نقول الدليل على ذلك هو الإطلاق، يعني الذي يعين الاحتمال الثالث أن الحديث شامل للشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية هو الإطلاق، لأنه مطلق غير مقيد، فحينئذ يكون الرفع هنا أو حديث الرفع يدل على البراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية، ويدل على عدم وجوب الاحتياط والتحفظ. هذا هو تمام الكلام في الرواية الثانية، في الحديث الثاني وهو حديث الرافع. حاول نطبق هذا الكلام فيما تبقى من الوقت. ومنها يعني مما استدل به من الروايات حديث الرافع، وهو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، ومفاده رفع عن أمتي 9: الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة. وتقريب الاستدلال بفقرة رفع ما لا يعلمون، الاستدلال بهذه الفقرة فقط يتم على مرحلتين. المرحلة الأولى أن هذا الرفع يوجد فيه بدوا احتمالان، أحدهما أن يكون رفعا واقعيا للتكليف المشكوك، أي أن التكليف عند الشك به الشارع يرفعه حقيقتان، يرفعه واقعان، يقول الغير العالم بالتكليف لا يوجد في حقه تكليف حقيقي، لا يوجد في حقه تكليف واقعا، لا يوجد في حقه تكليف، فيكون الحديث مقيدا ومخصصا لإطلاق أدلة الأحكام الواقعية الإلزامية بفرض العلم بها، هذه مو بغرض، بفرض تحفظ. فيكون الحديث يعني رفع ما لا يعلمون مقيدا، مقيدا لإطلاق أدلة الأحكام. التقييد نستعمله إذا كان أكو مطلق، والتخصيص ومخصصا إذا أكو عام. مقيدا لإطلاق أدلة الأحكام ومخصصا لعموم أدلة الأحكام الواقعية الإلزامية، الإلزامية يعني الوجوب والحرمة، بفرض العلم بها، يعني تكون خاصة فقط بالعالم بها. والآخر أن يكون الرفع رفعا ظاهريا، طبعا في قبال الوضع الظاهري، بمعنى تأمين الشاك ونفي وجوب الاحتياط عليه، يعني ليس على الشاك شيء إذا ارتكب، حتى لو كان التدخين مثلا محرم في الواقع لأن الحرمة الظاهرية مرفوعة، ونفي وجوب الاحتياط عليه على الشاك في مقابل وضع التكليف المشكوك وضعا ظاهريا. كيف يكون وضع ظاهري؟ يعني وضع الحرمة وضع ظاهري على التدخين بإيجاب الاحتياط تجاهه، يعني يجب على المكلف أن يحتاط تجاه الحرمة المشكوكة إذا كانت هذه الحرمة موضوعة وضع ظاهري. وكل من الاحتمالين، يا احتمالين يعني الرفع الواقع والرفع الظاهري، ينفع لإثبات السعة يعني التأمين، يعني لإثبات البراءة، لأن التكليف المشكوك منفي إما واقعا وإما ظاهرا، واقعا بناء على الاحتمال الأول، ظاهرا بناء على الاحتمال الثاني. ولكن الاحتمال الأول الرفع الواقع ساقط، ليش؟ لأنه يؤدي إلى تقييد الأحكام الواقعية الإلزامية بالعلم بها. وما هو المانع من ذلك؟ المانع وقد سبق في صفحة 261 في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أن أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم محال مستحيل. فإن قيل، هذا بيان لما تقدم، أولستم قلتم بإمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، يعني أخذ العلم بثبوت الحكم في الشريعة، هذا معنى جعل ثبوته في الشريعة في موضوع المجعول، يعني في موضوع فعلية الحكم وثبوته على المكلف. قلنا نعم صحيح هذا، ولكن ظاهر الحديث رفع ما لا يعلمون أن المرفوع رفع والمعلوم ما لا يعلمون، عندما قال يعلمون شيء واحد مو شيئين، مو جعل ومجعول، بمعنى أن الرفع والعلم رفع ويعلمون يتبادلان على مركز واحد، يعني هذا اللي يكون مركز للعلم في صورة عدم العلم به يكون مرفوعا، هذا منطق الحديث. فإذا افترضنا أن العلم بالجعل مأخوذ في موضوع المجعول، فهذا معناه أن العلم لوحظ متعلقا بالجعل، والرفع يكون متعلق بماذا؟ والرفع إنما هو رفع للمجعول، فراح شنو؟ راح يتعدد المركز، ما يكون مركز واحد، وأن الرفع إنما هو رفع للمجعول بتقييده بالعلم بالجعل، وهذا خلاف ظاهر الحديث، فإن ظاهر الحديث أن الرفع والعلم كلاهما منصبان على مركز واحد، فلا بد إذن من افتراض أن الرفع يتعلق بالمجعول، وكذلك العلم يتعلق بالمجعول، وبذلك يلزم الدور، فكأنه قال لسان هذا الحكم المجعول مرفوع حتى يعلم به، وعلى هذا الأساس يتعين حمل الرفع على أنه رفع ظاهري لا واقعي، يعني على أساس لزوم الاستحالة لزوم الدور، وإلا لزم أخذ العلم بالمجعول أيضا لنفس المجعول، يعني في موضوع المجعول، فيلزم من ذلك الدور وهو محال. المرحلة الثانية أن الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية كالشك في حرمة المائع المردد بين الخل والخمر، وأخرى يكون على نحو الشبهة الحكمية كالشك في حرمة لحم الأرنب مثلا. وعليه فالرفع الظاهري في فقرة رفع ما لا يعلمون قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعية، هذا أولا، وقد يقال باختصاصه بالشبهة الحكمية، هذا ثانيا، وقد يقال بعمومه لكلتا الشبهتين، هذا ثالثا. يبدو ما باقي وقت لتطبيق البقية، إن شاء الله نطبقه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.